الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في مباحث النبوة، ووصلنا إلى المبحث الثاني من المباحث، وهو أن النبوة لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده. نقرأ العبارة ونشوف شنو موجود عند المصنف. قال: النبوة لطف. إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله. طبعا يشير المصنف إلى: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يقال أن الإنسان فيه خصلة من كل كائن موجود في هذه النشأة عموما. قال: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. هنا يشير المصنف إلى القوى الأربع المتنازعة في الإنسان، وهي عبارة عن القوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الواهمة، أو عفوا المتخيلة، هي الوهمية طبعا وتسمى بالواهمة أيضا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى القوة الرابعة وهي القوة العقلية. القوة العقلية، نعم، هذه القوى تتنازع فيما بينها، أو بالأحرى تشكل الثلاث الأول منها فريق عمل واحد ضد القوة العاقلة. هذه الثلاث تنازع القوة العاقلة بغية السلطنة والسيطرة والهيمنة على إدارة شؤون الإنسان في الحياة الدنيا. كل يريد أن يسبق ليكون هو الذي يتبوأ مركز القيادة للإنسان ويتحكم بالإنسان. قال: فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات. هذا إشارة إلى القوة الشهوية. وفطر على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه. هذا إشارة إلى القوة الغضبية. والتكالب على الدنيا وزخارفها ومتاعها، لعله يشير إلى القوة الواهمة هنا، الوهمية. كما قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا لفي خسر إشارة إلى الشهوات، وليطغى إشارة إلى القوة الغضبية. إن رآه استغنى، وإن النفس لأمارة بالسوء، هذا إشارة إلى القوة الوهمية، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. هذه القوى الثلاث تأتي في قبالها القوة الرحمانية، القوة الربانية. قال: ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه، يعني في الإنسان، عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستمرا بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما، والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة، والمتردين إنسانية، والمنحدرين إلى رتبة البهائم. بل لعل ما في المصادر هو أكثر من الانحدار إلى رتبة البهائم. ففي القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في صفة هؤلاء المتبعين للشهوات ولقواهم الغضبية والوهمية، يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا يعني أنهم أدنى مرتبة من الأنعام والبهائم. وفي حديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وسائل الشيعة قال عليه السلام: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. لاحظوا، إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، يرتقي إلى مصاف لا تستطيع الملائكة أن ترتقي إليها، حتى أنه يفضل على الملائكة كما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وشأن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. قال: ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، فهو شر من البهائم. وهذا واقع بالضرورة والوجدان. نجد أن بعض الناس الآن لو تنظرون إلى، وإن كان أمة المسلمين لا تخلو من هكذا نماذج، ولكن كمصداق واضح وجليل الجميع لو ننظر إلى العالم الغربي ونرى ما لديهم من قوانين وسنن يسيرون بها أمورهم وحياتهم، كالزواج المثلي وتعدد العلاقات الزوجية للرجل والمرأة وجواز ذلك إلى آخره من اتباع للشهوات، شرب الخمرة غيرها، الجرائم التي تقوم على أساسها الحياة الاجتماعية هناك في العالم الغربي. لا شك أنه يرى أن مجتمع الغابة قد يكون أرحم بكثير منهم وأفضل بكثير منهم. أنا شفت تقارير، يعني من الغريب أن ترى هكذا شيء عند الحيوان. أولا تكافل اجتماعي لدى الحيوانات موجود. أشوف تقارير، لاحظوا التقارير اللي تعرض عن عالم الحيوان وشوفوا كيف أن الحيوانات تتكافل فيما بينها في الدفاع بعضها عن بعض، الدفاع بعضها عن البعض الآخر. هذا واحد. مما رأيت، شفت يعني مو كلام، يعني أن لبوءة تربي غزالة وتدافع عنها وتقاتل الأسود بغية حمايتها والحفاظ عليها لأن أمها ميت. هذا موجود في مجتمع الغاب، مع أنه مجتمع وحوش، مجتمع بهائم غير مكلف، لا لم يطلب منه ذلك، ولكن مع ذلك يتصرف، ومع أن طبيعته هي الافتراس. طبيعته هي شنو؟ الافتراس. شوفوا، مع ذلك هو يخالف الطبيعة، يخالف الطبيعة وينقاد باتجاه الرحمة وباتجاه العاطف وباتجاه الحنو على مخلوق آخر، ونعم بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا قد يكون يعني بعيد كل البعد عن المجتمع الغربي، عن العالم الغربي. اليوم المادة تحكم ذلك العالم، والإنسان على استعداد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على المادة، يتاجر بنفسه، يتاجر بعرضه، يتاجر بمجتمعه، يتاجر بالإنسانية، يتاجر بالقيم، يتاجر بالمبادئ، حتى في دينه يتاجر إن كان من أهل الدين. شوفوا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم ومما كانوا يكسبون ومما يكسبون. كسب أهم شيء الأموال بأي طريقة، الغاية تبرر الوسيلة، لا تسأل عن الطريقة، اسأل عن النتائج. قال وأشد، طبعا احنا هذا الموضوع مناقشي بعد ما اللطف الإلهي، فقط نمر به ونشير إلى المطالب اللي قد تحتاج إلى بعض الإشارات. قال على وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها. طبعا مراد بالعاطفة كل ما عدا القوة العاقلة، كل ما عدا القوة العاقلة، وبالتالي يشمل هذه القوى الثلاث، يشمل القوى الثلاث، هذه القوى الثلاث هي الأسلحة التي يستعملها الشيطان، يشير إلى هذه القوى التي هي أسلحة الشيطان، وبعبارة أخرى هؤلاء هذه القوى الثلاث متحالفة مع الشيطان ضد القوة العاقلة وضد الله سبحانه وتعالى. أنا هيك يعني قدح في ذهني أن أقرأ لكم حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام في جملة وصاياه لهشام ابن الحكم، وهي وصايا جليلة تجدونها في تحف العقول، وبعض مقاطع هذه الوصايا موجودة في الكافي وغير الكافي. الحديث طبعا طويل جدا، طويل جدا، ربما يتناول 10 صفحات أكثر، لكن ناخذ مثلا من مقاطع هذا الحديث. قوله عليه السلام لهشام ابن الحكم: يا هشام، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، فقال الله عز وجل: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي، ثم خلق الجهل. لاحظوا هذا التقابل. قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني، فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل، فلم يقبل، فقال له: استكبرت، فلعنه. لاحظوا العلاقة بين الجهل وإبليس، بين الجهل والشيطان. شوفوا ما الذي قاد إبليس إلى التمرد على الأمر الإلهي؟ جهله، مع أنه عبد الله 6000 عام، وعبده مع الملائكة وهو من الجن ليس من الملائكة. 6000 عام في لحظات انتهت، في لحظات انتهت. بني ثم قال له: أقبل، فلم يقبل، فقال له: استكبرت، فلعنه. ثم جعله، التفتوا هنا، بني التفتوا، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا رب، هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده ولا قوة لي به، أعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال تبارك وتعالى: نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي. فقال: قد رضيت. وجهل بعد: قد رضيت. فأعطاه الله 75 جندا، فكان مما أعطى العقل من 75 جندا الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. أنتم بعد شوفوا هذه الذنوب التي تصدر من العباد، هذه واقع عنده اللي يشتغلون أدمن جاي يشتغلون. هذا الإنسان الذي يحصل له تبارك وتعالى جندي من جنود منه، يقوده منه، يقود من الذي يقوده، الجهل أم العقل؟ وبعبارة أخرى، الرحمن أم الشيطان؟ ثم يعدد جنود العقل والجهل ويقابل واحد بالآخر، يقول: جنود العقل والجهل الإيمان والكفر، الإيمان الكفر، التصديق التكذيب، الإخلاص النفاق، الرجاء القنوط، قنوط يعني يشابه اليأس من رحمة الله، بلي العدل الجور، الرضا السخط، الشكر الكفران، اليأس الطمع، إلى أن يعدد 75 جندي من جنود العقل، يقابلها 75 جنديا من جنود الجهل، وبعبارة أخرى جنود الشيطان. هذه الجنود هي جنود شيطان، جنود الشيطان. واضح إن شاء الله؟ اللي يديرون مدركات هذه الجنود هاي القوى الثلاث، القوة العاقلة، القوة العاقلة أسلحتها هالخمسة وسبعين جند اللي عندها، القوة الشهوية والغضبية والواهمة جنود هذول الخمسة وسبعين اللي تقاتل بهم العقل، اللي تقاتل بهم العقل. ولطالما، لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لطالما تغلبت القوى الثلاث على القوة العاقلة، لطالما تغلبت القوى الثلاث على القوة العاقلة. الآن أنتم بعد ابدوا، يعني شلون أوصل لكم الفكرة؟ يعني اتجهوا، خلي أفكاركم تروح بعيد. وين بعيد؟ باتجاه حاجة الإنسان إلى الأنبياء. مدام لطالما هذه القوى أولا هي ثلاث، لاحظ، والقوة العاقلة واحدة، ثالثا واقع الحال يقول، واقع الحال يقول تاريخ هذا 124 ألف نبي، يعني 124 ألف أمة، وبعض الأنبياء رسالتهم عامة للبشرية جمعاء، أصحاب شرايع، ومع ذلك في عصورهم هذه القوى استطاعت أن تهزم العقل البشري فتحطم أمم بأسرها. إذن يحتاج الإنسان إلى النبوة أم لا يحتاج؟ هذه كلها مقدمات اللي يوصلنا الشيخ إلى نتيجة، ها؟ مو ما عنده شغل وعمل يحكي كل هذا الحكي. الحديث طويل طبعا، فقط أخذ منه هذا المقطع. قال يا هشام لا تجمع هذه الخصال، أو لا تجمع هذه الخصال إلا لنبي أو وصي بعد فقط. قال أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وأما سائر ذلك من المؤمنين، ما عدا هذا الذي امتحن الله قلبه للإيمان، سائر الناس اللي هم احنا عندنا إما نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. طبعا هذا هم خلي يكون عندكم بعد شوية توجه آخر، أنه أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله أو لا يتحمله إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هاي ولاية أهل البيت، مو كل واحد يطيقها بمعناها التام، بمعناها الكامل. قال إلا لنبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وأما سائر ذلك من المؤمنين فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العاقل حتى يستكمل العقل ويتخلص من جنود الجهل. طبعا قاعدة، إذا أقام جنديا من جنود العاقل قتل جنديا من جنود الجهل، هاي بلا أشكال. إذا أقام القصد قتل الإسراف، إذا أقام الراحة، الراحة النفسية من خلال الرضا بقضاء الله وقدره والإيمان به، قتل التعب. إذا أقام النظافة قتل القذر. إذا أقام الحياء قتل مثلا قلة الحياء، القحة يسمونها، بلي. إذا مثلا أقام الفرح قتل الحزن. إذا أقام الألفة قتل الفرقة. إذا أقام السخاء قتل البخل. إذا أقام الخشوع قتل العجب. وهكذا كلما أقام جنديا من جنود العقل في نفسه وذاته وباطنه كلما قتل جنديا. وهذا السير في هذا السير، هذا هو سلم الكمال. كل درجة في مقابل الدركة، كل درجة يرتقيها، كل درجة درجة يرتقيها الإنسان يقتل فيها شنو؟ يقتل فيها جنديا من جنود الجهل. بالمقابل الذي ينزل مو في الدرك الأسفل من النار، كل دركة ينزلها الإنسان ويقيم فيها جنديا من جنود الجهل يقتل فيها جنديا من جنود العقل، يقتل فيها جنديا من جنود العقل. التفتوا إلى هذه الرواية عرضا إجت في ذهني في حديث للإمام الباقر عليه السلام، في حديث للإمام الباقر عليه السلام في كتاب تهذيب النفس وآداب العشرة للشيخ الدكتور أحمد كاظم البهادلي. يقول عليه السلام إذا أذنب العابد خرج في قلبه نكتة سوداء، مضمون الحديث، خرج في قلبه نكتة سوداء، هذا الحديث الآن قدامي من الكافي، حديث عن أبي بصير، الرواية هنا عن الإمام الصادق عليه السلام، والرواية أيضا مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. عن الإمام الصادق قال: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. تفتوا كيف يقتل جنود العقل واحد بعد الآخر، ثم ماذا تكون النتيجة بالذنوب هذا؟ قال: فإن تاب المحت، إذن بالتوبة يمكن أن يقتل جنديا من جنود الجهل، وهو الذنب، المعصية لله سبحانه وتعالى في قبال الطاعة. التوبة طاعة لله، فبالتوبة بالطاعة يقتل المعصية. لاحظوا، أما إذا ما قتل المعصية، قال: فإن تاب إن محت، وإن زاد بالذنب أوجد معصية أخرى. ما الذي يحصل؟ قال: وإن زادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. ليش لا يفلح؟ ما عنده جنود، بمن يقاتل بعد؟ يستسلم بعد للقوة الشهوية، للقوة الغضبية، للقوة الواهمة، يعني الاحتيال والماكر والدجل والنفاق وحياكة المؤامرات. أنت بشوف العالم الآن شنو اللي يديره؟ كيف تدير الأمور إسرائيل وغير إسرائيل؟ بحياكة المؤامرات، بتسيير القوة الغضبية، بتسيير القوة الشهوية ونشر الفساد. هذا ذن القوى يديرون العالم. فمن غلب هذه، أحسن الله إليك، فمن غلب هذه الأمور، من غلب هذه القوى، يصل به الحال إلى مرحلة لا يرجع بعدها. قال: فلا يفلح بعدها أبدا، لا يرجع إلى الخير أبدا. ما عنده بعد بمن يقاتل، استنفذ كل طاقات، كل اللي عنده خسارة، قتله. ولهذا تشوفون هؤلاء قتلة الإمام الحسين عليه السلام تمادوا. لماذا؟ خلاص ما عندهم شيء بعد ممكن أن مثلا يخلق فد رادع ووازع عند أحدهم حتى يعود عن الذنب. نعود إلى العبارة. قال: وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس. مراس هذا إذا اشتدت المعركة، ها، هي العاطفة وجنودها. فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة. لفق وعدهم مقابل قوة واحدة، وهو ما عنده استعداد يحكم هذه القوة الواحدة، ومبتعدين عن الهداية. بمن؟ بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي آية أخرى: وأكثرهم للحق كارهون. الآن راح يدخل الشيخ بالتقريب أكثر فأكثر إلى حاجة الإنسان للنبوة. قال: على أن الإنسان، فوق هذا كله، على وعلى ذلك شنو؟ على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به، الأشياء الكونية، أغلب لحد الآن يقال أنه لم يستخدم من العلم إلا ما هو يعني من قدرات العقل العلمية، لم يستثمر إلا ما حاصله ونسبته 2%، 98% من قدرات العقل وطاقات العقل العلمية لا تزال معطلة. كل هذا التطور اللي عليه الإنسانية، كل هذا التطور اللي عليه نحن 2%، أي جهل إذن نخوض فيه نحن؟ يعني لو الآن إنسان يدخل في غرفة نسبة الضياء بها 2% و98% ظلام، تخيلوا حجم الظلمة. 98% نحن في الظلام، نحن في الجهل، و2% فقط في العلم. سبحان الله. على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به، والمنبعثة من نفسه، على وعلى ذلك نفسه أيضا هو جاهل بها، نفسه ولذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه. لا شك أن الذي يجهل بنفسه أجهل بغيره، أجهل بغيره. إذا نفسه يجهل بها فمن باب أولى أنه يجهل غير نفسه، من باب أولى أنه يجهل غير نفسه. الآن أكو واحد منا يستطيع أن يعترف يقول أنا جاهل بنفسي؟ أكو واحد يستطيع أن يقول أنا جاهل أصلا؟ جرأة، هاي تريد شجاعة. على أيدي قال لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه. بل اليوم مشاكل الإنسانية، اليوم مشاكل الإنسانية تعدت الإنسان، تعدت حتى الكرة الأرضية تعدتها. اليوم البيئة تريد من الإنسان إصلاح، الكائنات الحية المحيطة بالإنسان تريد إصلاح، الكون، الكون كله، هاي الفتحة في طبقة الأوزون وغيرها، هاي تريد من البشر إصلاح، لأنه هو الذي أفسدها، هو الذي أفسد الكون. أرجوكم إذا إنسان عاجز عن حل مشاكل نفسه، نفسه بذاتها فقط من دون تكليف بشيء آخر، كيف له أن يحل مشاكل النوع الإنساني، بل مشاكل الجنس الحيواني، بل مشاكل الخليقة والكون؟ شلون يستطيع؟ في المقابل تجي بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، أسرار الكون كلها عند محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل شيء، كل شيء. هذا في رواية أنا بودي أن تسمحوا لي. الآن آخر ما توصل إليه العلم واستطاع أن يقهره هو أن يسير بسرعة الصوت، تمام، بسرعة الصوت. هل استطاع الإنسان أن يسير بسرعة الضوء؟ قطعا لا، قطعا لا. في كتاب المحتضر التفتوا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، قال إن اسم الله الأعظم، إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، التفتوا. وإنما كان عند آصفة منها حرف واحد فتكلم به، فتكلم به بلي، فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، مو حرف واحد، مو تطوى الأرض، الكون كله يطوى لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد الرواية، قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به، فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه قدرات محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله التي وهب الله إياهم. قال على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به، مع ذلك يجي واحد يريد يا ريت يضع نفسه مثلا في مصافهم، لا، يدعي أنه أفضل منهم بعدها. بل وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبعثة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، ولا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه، ويزيد جهلا أو إدراكا لجهله بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.